بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الآن وقد انتهينا من الرد على الشبهة المختلقة التي يلتقطها كل محترفي الغزو الفكري، وهي مسألة الغرانيق التي اختلقت وألصقت بكتاب الله وألصقت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضحنا وشرحنا ورددنا، وأعتقد أننا أتينا على كل ما ينبغي أن نذكره. نعم، هنالك شبهة أخرى يتصيدها هؤلاء محترفو الغزو الفكري الذين يمارسون عداوة تقليدية للإسلام، نعم، ولم يعودوا يعني مستورين كما كان شأنهم بالأمس، هم مفضوحون والحديث عنهم لم يعد سرا. يقول قائلهم: المرأة اليوم ند للرجل في كل الشؤون، في الأمور الاقتصادية وفي الأمور الثقافية والعلمية والاجتماعية، وهي تناكب الرجل وتسابقه في الوظائف وفي الأنشطة المختلفة في السوق، كل الأنشطة المختلفة، فهي اليوم كالرجل تماما، وحتى في السياسة، نعم، في حين أن القرآن يصر على أن الرجال هم القوامون على النساء. هذا الكلام واضح أنه يتماشى وينسجم مع قرون بعيدة خلت، ولا يتماشى أبدا مع النظرة العلمية الاجتماعية الثقافية التربوية في هذا العصر. وهذا وحده دليل كاف على أن القرآن إنما صيغ لعصور خلت ولم يصغ لخطاب هذه القرون الجديدة، وهو دليل فيما يزعمون على أنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى. لو كان القرآن كلام الله عز وجل لكان خطابا لسائر الأجيال، ولكان مضمون هذا الخطاب متماشيا مع عقلية كل جيل وكل مجتمع. لكن هذه الآية: الرجال قوامون على النساء في واد، والوضع الاجتماعي اليوم، النظرة الاجتماعية العلمية الثقافية السياسية الاقتصادية إلى المرأة في واد آخر. هذه خلاصة هذه الشبهة الأخرى، وكثيرا ما رددت هذه الشبهة في أقنية فضائية، وكثيرا ما كررت كتابة في صحف وكتب وإلى آخر ما تعلمون، وكثيرا ما رددتها جمعيات نسائية، نعم، جمعيات نسائية يعني يعانين إما من ضحالة فكرية وتخلف ثقافي في معرفة اللغة العربية ومعرفة تاريخ الثقافة الإسلامية، وإما أنهم يعانين من عمالة. يعلمن كل شيء لكنهن يعانين من عمالة خطيرة يمارسنها. طيب، ما الجواب عن هذه الشبهة؟ أولا، ينبغي أيها الإخوة أن نذكر أنفسنا ونذكر من يصغون إلى هذه الشبهة، ونذكر أصحاب هذه الشبهة أيضا، بأن في القرآن كلمتين، ينبغي أن نعلم معنى كل منهما، وينبغي أن نعلم الفرق بينهما. نحن عرب هكذا يعني نقول، والمفروض أن نكون كلامنا صحيحا وأن لا نكون كاذبين في هذه الدعوة. الرجل العربي ينبغي أن يكون بصيرا باللغة العربية. هنالك في اللغة العربية كلمة قوامة وكلمة ولاية، هما كلمتان ينبغي أن نتبين معنى كل منهما والفرق بينهما. وقبل أن نتبين معنى كل منهما والفرق بينهما، نلاحظ أن القرآن يعطي الرجل قوامة على المرأة، لكنه لم يعطه ولاية على المرأة قط. اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، تجدون أنه يعطي الرجل قوامة على المرأة، لكن هل رأيتم في آية من كتاب الله عز وجل أنه يعطي الرجل ولاية عليها؟ لا. طيب، لماذا؟ ما الفرق؟ كلمة القوامة في اللغة العربية من قام فلان على الشيء قياما، يعني رعاه وكان حارسا أمينا عليه وحماه، هذا معنى القوامة. نعم، فأنت تقول فلان قائم على أمري هذا العقار، قائم على أمري هذا البستان، قائم على أمري هذه البلدة، قائم على أمري هذه الأسرة. ماذا تعني الكلمة؟ يعني هذا الإنسان موكل إليه رعاية هذه الأسرة، هذا البستان، هذا العقار، موكل إليه حماية هذه المنشأة، رعايتها، حراستها. هذا معنى قوامة في اللغة، هذا معنى. أما كلمة الولاية فتعني سلطة من يتمتع بأهلية كاملة تامة على من لا يتمتع بالأهلية الكاملة التامة. هذا الذي تكون هنالك ولاية عليه، ماذا يكون شأنه وحاله؟ تكون أهليته ناقصة، يعني غير رشيد، غير بالغ، غير عاقل، غير قادر على تدبير أمره. إذن أهليته ناقصة، نكلف من يرعاه. لماذا؟ لأن أهليته ناقصة، لا يتصرف إلا بإذن هذا الولي، وربما لا يتصرف لا بإذنه ولا بدون إذنه، وإنما يتصرف عنه وليه. هذا الإنسان اسمه ولي، والآخر الذي لم تتكامل أهليته يسمى موليا. الفرق بين الولي والقائم بالأمر، الفرق بين القوامة والولاية، إذن أمر واضح ظاهر. ينبغي أن نتبين هذا المعنى الذي أقول. مرة أخرى أقول، نقول فلان قائم على أمر كذا، قائم على المنشأة الفلانية، على المؤسسة الفلانية، قائم على مجموعة من الأشخاص، يعني أنه يرعاهم، يحميهم من السوء، يكلوهم، يحرسهم. هل يشترط أن يكون هؤلاء الذين يكلأهم هذا الإنسان ويرعاهم، هل يشترط أن يكونوا عاجزين لا يتمتعوا بقوامه؟ لا، بيتمتعوا بقوامه، لكنهم بحاجة إلى من يرعاهم ويحميهم من الأخطار. هذه تسمى قوامة، وصاحب هذه الوظيفة يسمى قيم. طيب، أما الولاية فهي سلطة تنشأ بسبب عدم أهلية شخص من الناس. أهليتهم غير موجودة بسبب صغر في السن، بسبب عدم إدراك، بسبب عجز في الفهم، نعم، بسبب ما نقصت أهلية هذا الإنسان، ومن ثم احتاج إلى من يتولاه غير يرعى، يعني لا يتصرف إلا بإذنه، وإن كانت ضعفه شديدا وعجزه شديدا لا يتصرف نهائيا، بل يتصرف عنه وليه. عرفنا هذا. طيب، القرآن يعطي الرجال صفة القوامة على النساء، يعطي الرجل صفة القوامة على المرأة، لكن هل أعطى القرآن الرجل صفة الولاية على المرأة؟ لا. القرآن في شيء ثاني، في شيء لا تعرفه القوانين الآن. القرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لاحظوا ماذا يقول، يعني يعطي الرجل والمرأة ما يسمى بالولاية المتبادلة. الولاية المتبادلة يعني أن القرآن يقرر أن الرجل ولي على المرأة في شؤونها، والمرأة ولية على الرجل في شؤونه. يعني المرأة عندما تريد أن تتصرف بشؤونها ينبغي أن تستشير الرجل وتعود إليه، والرجل عندما يريد أن يتصرف بشؤونه الخاصة ينبغي أن يستشير المرأة وأن يعود إليها. فكل منهما يتمتع بالولاية على الآخر. هذه الحالة ماذا تسمى في الشريعة الإسلامية؟ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة. لكن هل أعطى القرآن الرجل سلطة الولاية من طرف واحد، يعني من طرف الرجل على المرأة، كما أعطى القرآن صفة القوامة؟ لا. طيب، هذا له دلالة، لكن ما هي دلالة هذا الشيء؟ دلالة هذا الأمر كما قلت لكم أن يتمتع الرجل بسلطة ولاية على المرأة؟ لا، لأن المرأة كالرجل أهليتها كاملة تماما، أهلية وجوب وأهلية أداء، كلاهما موجودان في المرأة، كما أن كلاهما موجودان أيضا في الرجل. فلا يجوز أن يعطي الرجل نفسه سلطة الولاية على المرأة أبدا، لأنها مرأة من حيث كونها امرأة. لكن الشارع جل جلاله أعطى الرجل صفة القوامة على المرأة. طيب، لماذا أعطى الرجل صفة القوامة ولم يعطيه صفة الولاية؟ لأنه في فرق كبير بينهما. الولاية كما قلنا سلطة الرجل ذي الأهلية الكاملة على من لا يتمتع بالأهلية الكاملة، قد يكون رجل قد يكون امرأة لكن لا يتمتع بسلطة بأهلية كاملة. بينما القوامة عبارة عن رعاية، حماية، رد الأذى، نعم، حراسة. لا يشترط في هذا أن يكون الإنسان الذي أرعاه وأحميه وأحرسه وأكلاه، لا يشترط في ذلك أن يكون غير متمتع بالأهلية، لا، بيكون أهليته كاملة لكن لسبب ما لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. ومن ثم ينبغي أن يكون هنالك من يقوم برعايته، من يقوم بحمايته. نعم، إذن الشارع أعطى الرجل صفة، ولا أقول حق، صفة القوام على المرأة، ولكنه لم يعطه صفة الولاية على المرأة للفرق الذي ذكرته لكم. طيب إذا عرفنا هذا تبين لنا خطأ من يتهجمون على كتاب الله عز وجل ويتهمونه بما قد ذكرته لكم، أنه متخلف وأنه يخاطب الأجيال الحديث بما كان يخاطبها به قبل 10-15 قرن ونحو ذلك. هذا عبارة عن جهل ووقاحة في الجهل. نقول تعلموا ثم تكلموا. نعم، الشارع أعطى القوامة للرجل على المرأة وقد عرفنا معنى القوامة، لكنكم تتصورون جهلا منكم وحمقا أكثر من الجهل، لأنه ما بتريدوا تتعلموا. الأحمق أبلغ من الجاهل، الجاهل والجاهل الذي يريد أن يتعلم لا يتأتى له. الأحمق جاهل وهو يتقنع بجهله ويجعل من جهله نعم سلطة وحجة ضد الآخرين، هذه حماقة إلى جانب الجهالة. أنتم تتصورون أن المراد بالقوامة التي نقرأها في كتاب الله عز وجل التسلط على المرأة وشل حقوقها وشل فاعلية نشاطها، يعني أنتم تفسرون القوامة بالولاية، في حين أن الشارع ما أعطى الرجل حق الولاية على المرأة. درسوا اللغة العربية وانظروا ما معنى القوامة. عرفنا معنى القوامة، هل هنالك ما يتعارض مع العصر الحضاري المتألق الذي نعيش فيه؟ صح أنه عصر حضاري متألق. هل في هذا الذي أعطاه القرآن للرجل بالنسبة للمرأة ما يتعارض مع كرامة المرأة؟ هل في هذا الذي أعطاه القرآن للرجل ما يتعارض مع حقوق المرأة؟ ما يضيق على المرأة شيئا من ساحة حريتها وحقوقها؟ العكس تماما. الشارع جل جلاله يقول المرأة لا تستطيع أن تحمي نفسها ضد الأخطار، لا تستطيع أن ترد غائلة الإيذاء الذي قد يأتيها من هنا أو هناك. المرأة ليست مؤهلة في كينونتها الأنثوية النسوية أن تغامر، ولكن الرجل هو الذي صاغه الله بهذه الصفات، هو الأقوى وهو الأقدر على رد غائلة العدوان وغائلة الأذية عن المرأة وعن نفسه، وهو الأقدر على المغامرة. هذا شيء معروف، كل من درس سيكولوجية الرجل والمرأة وفيزيولوجية الرجل والمرأة والقدرات المادية المنظورة للرجل والمرأة يعرف هذا، إن كان مسلم ولا كان كافر ولا ملحد ولا بوهيمي ولا أيا كان، هذا شيء معروف. طيب إذا كان هذا الفرق موجودا بين الرجل والمرأة في أصل النشأة وأصل الخلقة، كيف يكون السبيل إلى رعاية المرأة وحمايتها من الأخطار؟ بأن يكون الرجل قائما على أمرها، قائما على أمرها، يعني بأن يوكل إليه نعم حمايتها، رعايتها، رد غائلة الأذى عنها، حراستها ضد المتربصين بها، على الرغم من أن أهليتها كاملة ما في شيء ناقص منها، نعم، لكن مشكلة أنها لا تستطيع أن تغامر وأن ترد الأذى عن نفسها. طيب هذا الذي شرعه الله عز وجل هل يتعارض مع حرية المرأة؟ هل يتعارض مع حضارة الإنسانية الموجودة في هذا العصر؟ هل يتعارض مع شيء ما من حقوق المرأة؟ نهائيا لا يمكن لعاقل أن يقول أنه يتعارض أبدا. هذه طبيعة، لو أننا ذهبنا إلى أقصى الغرب لو وجدنا المرأة متصفة بهذه الطبيعة والرجل كما قال الله عز وجل، كذلك في كل المجتمعات. طيب إذا كان الأمر كذلك فالذي يقوله الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، لاحظوا ما أقول، ليس إنشاء ولكنه إخبار، الرجال قوامون على النساء. تعرفوا الفرق بين الإخبار والإنشاء؟ يعني هل القرآن في هذا المقطع من الآية يأمر الرجل بأن يكون قواما على المرأة أم يخبر بأن المجتمعات الإنسانية كلها عندما تتأمل فيها تجد أن الرجال هم القوامون على المرأة؟ هذا إخبار، القرآن في هذا يخبر. يعني انظروا إلى المجتمعات كلها تجدون أن الرجل دائما هو القوام على المرأة، بأمريكا الوضع هيك، بأوروبا الوضع هيك، بكل البلاد الآسيوية الأفريقية بكل المعمورة، هذا ما يقوله الله عز وجل. طيب هل هذا الذي يقوله الله صحيح؟ هل هذا الإخبار في مكانه أم لا؟ أنا أتحدى أن تجدوا حالة واحدة مخالفة لهذا الذي يخبر عنه الله. دعوا الحالات الشاذة، في مرات المرأة بتكون شاذة والرجل بيكون شاذ، سنتكلم عن ذلك، لكن لما بتكون المرأة طبيعية في أنوثتها ونسويتها والرجل طبيعي في فحولته ورجولته، هل تجدون ما يخالف هذا الخبر الرباني في العالم؟ أبدا، في كل المجتمعات. إذا طاف بالأسرة يعني ببيت الزوجية الرجل وزوجته طاف خطر من الأخطار وأقبل هذا الخطر ليدخل الدار، كل المجتمعات من الذي يهب ليرد هذا الخطر عن الدار؟ المرأة والرجل بيكون يعني مختبئ؟ لا، الرجل هو الذي يقوم. إذن الرجل هو قوام على المرأة بقطع النظر عن أمر الله أو نهيه. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة فيما أذكر وفي مناسبات أخرى صورة قد تقع وتتكرر، الرجل وزوجته نائمان في الدار وبعد منتصف الليل استيقظا على من يلعب بريتاج الباب وتبين لهما أن لصا بصدد أن يقتحم الدار ويسرق وينهب أو يرتكب جريمة، من الذي يهب ويقوم من فراشه ليدافع عن الدار ومن فيها؟ بأمريكا بأوروبا بإنجلترا بأي بلد كان بأفريقيا بآسيا وين ما وجدت من هذه الخليقة بني آدم. من الذي يقوم؟ الرجل. والمرأة تختبئ في ظل الرجل. إذن هذا الذي يقوله بيان الله عز وجل يجسده واقع مرئي معلوم، سواء كان هذا الواقع مستظلا بظل الإسلام أو مستظلا بظل أي ديانة أي أخرى. نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك فهذا الذي يقرره بيان الله الرجال قوامون على النساء، هل هو تكريم للمرأة أم هو إهانة لها؟ لما ربي عز وجل بيقول للرجل أنت عندك قدرة أكثر، وأنت عندك جرأة أكثر، وأنت قادر على المغامرة، أنا وهبتك هذه الصفات. أنا ما أعطيت المرأة هذه الصفات لأنه تتمتع بالصفات مشان أنت تسعد فيها، لازم تكون لينة. نعم، لازم ما تكون يعني هكذا كالرجل تغامر وتفعل. إذن لما لشقي الرجل بها لو كانت هيك بهذا الشكل؟ لذلك أنت بدك تدير بالك عليها، ترعاها، تحميها، تكلأها بعنايتك، أوعك يعني تغفل عن رعايتها. هذه عبارة عن جوهرة بيديك، نعم، في بيتك لك هي عبارة انتقاص للمرأة، هذا عبارة عن رعاية لها. طيب، لو سألنا المرأة أهي تسعد بأن تكون في كلاءة الرجل وحمايته ورعايته لها، أم هي تسعد بأن يكون الرجل في كلاءتها وحمايتها؟ تعالوا حتى نعمل استقصاء في العالم كله، هل تسعد المرأة بأن تكون هي في كلاءة الرجل وحمايته ورعايته، أم يسعدها أن يكون هو في كلاءتها ورعايتها؟ الجواب معروف، لا تسعد المرأة إلا بأن تكون هي في كلاءة، تشعر بأنها تتمتع بأمان في ظله، تشعر بأنها تتمتع بطمأنينة تماما في ظل قوته، في ظل اهتمامه بها ورعايته لها. صح ولا لا؟ هذا هو الواقع. في كتاب لامرأة ألمانية طبيبة ألفت كتابا عن حقوق المرأة وما إلى ذلك والزواج والتعدد الزوجات، بالمناسبة ماذا تقول؟ تقول إن الرجل الذي يسعدني يعني كزوج هو ذاك الذي يكون أطول مني قامة، هي اسمها إستر فيلر، هو ذاك الذي يكون أطول مني قامة بحيث إذا نظرت إليه أرفع رأسي إلى الأعلى، والرجل الذي يسعدني أن أكون عنده هو ذاك الذي يكون أقوى مني، بل تقول هو الذي يكون أشد ذكاء مني أيضا. يعني ربي عز وجل خلقها بشعور جعلها تسعد بأن تعلم أنها في كلاءة رجل، هذا ما تقوله المرأة. إذن الجواب واضح. نعم، وهذه حقيقة بغض النظر عن الدين وأوامره، واقع مرئي يصفه لنا بيان الله سبحانه وتعالى. طيب، ربما قال قائل، طيب ألا يوجد في المجتمعات الإنسانية نساء يتمتعن بقوة كقوة الرجل، بجرأة كجرأة الرجل، بحب للمغامرة كالرجل تماما؟ وربما ذكرونا بمثل جان دارك، أي الفرنسوية اللي كانت قائدة في جيش وكذا إلى آخره. ممكن أن يوجد هكذا بين النساء أم لا؟ نقول نعم، هذا ممكن أن يوجد ولا شك في هذا، ولكن هذه حالة شاذة نادرة تماما كالرجال أيضا. يمكن أن تعثر على رجل تجده في مظهره رجلا، ولكنك تجده في مخبره كأنه امرأة، يعاني من ضعف، يعاني من جبن، نعم، لا يتمتع بأي رغبة في الإقدام، بأي جرأة في المغامرة. الطبيعة النسوية نعم موجودة في كينونته تماما، لكن في مظهر رجل. ممكن هذا يوجد ولا لا؟ ممكن. هذا اسمه شذوذ عن سنة الله عز وجل. والباري عز وجل له سنن في الحيوانات وفي الأناسي وفي المكونات، لكن الله الحكيم العليم قضى بأن تكون في كل سنة من سننه حال شاذة لحكمة باهرة. كثيرا ما ذكرناه وأطلنا فيها، وأظن أنني في شرح الحكم أوضعت الحكمة من ذلك. نعم طيب، لكن عندما توجد هذه الحالة الشاذة، هل ننسخ القانون العام السنة الإلهية العامة من أجل هذه الحالة الشاذة النادرة؟ في حدا بيقول هيك؟ لا إطلاق. إذا ماذا نصنع؟ نقول عندما نجد أنفسنا في حالة شاذة كهذه، رجل وامرأة اقترنا الواحد منهما بالآخر ونظرنا فوجدنا أن المرأة تتمتع بطبيعة الرجولة والرجل عم يتمتع بطبيعة الأنوثة تماما، يعني لما بيصير في خطأ في الدار رأسا المرأة تهب لرد هذا الخطر، والرجل مسكين نعم يتضاءل ويتصاغر في ظلها ويلتجئ إليها لكي تحمي المنزل وتحميه. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ في هذه الحالة الباري عز وجل يقرر أن المرأة هي التي تكون قوامة على الرجل. لماذا؟ لأن مقتضيات القوام انتقلت من الرجل إلى المرأة. طيب، ولما بتكون القوامة للمرأة بيكون في هذا انتقاص حقوق الرجل؟ أبدا، بالعكس في عناية. ليش؟ لأنه مسكين ضعيف، ما عنده الجرأة وما عنده هالمغامرة والقدرة والرجولة إلى آخره، لذلك هو بحاجة إلى من يرعاه. فحماية المرأة تكون له عبارة عن تكريم، لو لم تفعل ذلك لتعرض للهلاك. نعم، إذن نقول فعلا في حالة شاذة، لكن نعطي الحالة الشاذة حكما شاذا أيضا على قدر هذا الشذوذ. أما أن نقول نظرا إلى أن هنالك حالات شاذة نادرة تقع في العالم، إذن فلنقل دائما أن لا قوامة للرجل، هذا منطق؟ لا مو منطق. نعم، إذا كانت السنة الماضية في العالم كله القانون العام لا ينسخ الحالة الشاذة، يعني نعطي الحالة الشاذة حكما خاصا بها، فمن باب أولى أن الحالة الشاذة ما ينبغي أن تنسخ القانون العام، نعطي كل حالة حكمه الذي ينبغي أن تتمتع به. طيب، ماذا بقي من مشكلة في مسألة القوامة التي يرددها النساء في الجمعيات النسائية؟ يمكن 4 مرات 5 مرات في هذه البلدة اجوا بحث طرحوا أنه شوفوا القرآن كيف يعني عم ينتقص المرأة للرجال وقوامون على النساء. جهل وحماقة، مو بس جهل وحماقة، وعدم معرفة باللغة العربية. ثم يأتي من يجعل من جهالته سلطة قضائية على العالم كله أو على الشريعة الإسلامية كلها، ما يصير هذا الكلام. طيب، هل أعطى شارع جل جلاله الرجل حق الولاية على المرأة؟ أبدا. لماذا؟ لأن المرأة مثل الرجل، هي ند له. هنالك تفاعل تبادل. شارع جل جلاله يوصي الرجل إذا أراد أن يمارس حقا من حقوقه أن يعود فيستشير المرأة، يعني أن تكون له ولاية جزئية عليه. وأوصى المرأة إذا أرادت أن تتصرف بشيء من حقوقها أن تعود إلى الرجل فتستشيره، لأن له ولاية جزئية عليها. يا سلام، هذه الولاية المتبادلة ماذا تصنع؟ تزيد كل منهما تقديرا للآخر وحبا له. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. أما أن تجد في القرآن آية تقرر أن الرجل هو ذو السلطة على المرأة، الولاية على المرأة، لشيء شو؟ هل تناقص؟ لا، لن تجد هذا أبدا. كامرأة طبعا عندما تكون المرأة غير رشيدة لابد أن يكون لها ولي، وفي العالم كله هذا موجود، القانون وضع بيقول هيك. وهذا ليس خاصا في المرأة، الرجل لما بيكون مختل، لما بيكون عاجز فكريا، لما بيكون عاجز عن أن يدير شؤونه في السوق، يجب على القضاء أن يهيئ وليا لشؤونه، لقضاء المالية، لحركاته، لسكناته، كل شيء. لكن هذه حالة خاصة، لما بتكون المرأة ناقصة الأهلية شيء، لما بتكون كاملة الأهلية شيء آخر. إذن انتهينا من هذا الأمر. لكن مع ذلك الباري لما قال الرجال قوامون على النساء لم يقف عند هذا الحد، ذكر حيثية هذا الواقع، كأن قائلا يقول يا ربي فعلا هذا هو الواقع، شو السبب؟ فعلا من لقي وين ما كان الرجل هو القوام على المرأة. قوام، مرة ثانية كلمة قوام ما تفهمها يعني المتسلط، يعني راعي، يكلى، يعنى، يحمي. نعم. قال بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، ذكر سببين، الرجال قوامون على النساء، أولا بما فضل الله بعضهم على بعض. هل المراد بالتفضيل هنا التفضيل في ميزان القرب من الله؟ لا. هل المراد بالتفضيل هنا التفضيل في الميزان التفاوت الاجتماعي؟ نعم. والسمو بعضهم على بعض كذلك؟ لا. لكن شو معنى بما فضل الله بعضهم على بعض؟ أي بما ميز بعض الرجال والنساء على البعض في المزايا التي متعهم بها، غير القرب والبعد من الله، غير المزية الاجتماعية. طيب شو هي مظاهر التفضيل؟ الرجل ميزه بالجرأة، ميزه بحب المغامرة، ميزه بالقوة، ميزه بالعقلانية التي تتميز وتتفوق العاطفة. طيب المرأة ميزها أيضا. هلا لما بنقول الباري عز وجل ميز المرأة بالرقة، لك هي عبارة عن منقصة ولا محمدة؟ لما بنقول الباري ميز المرأة بالرقة، لك هي محمدة. لو كانت المرأة لا تمتاز بهذه الرقة والله لاجتواها الرجل ولا ما سعد بها. طيب هذا تفضيل من الله للمرأة على الرجل في بعض مواضع. باري عز وجل جعل المرأة أكثر عاطفة من الرجل، يعني شفافية العاطفية أكثر من شفافية الرجل. هذه بالنسبة للمرأة منقصة أم محمدة؟ محمدة. الباري عز وجل متع المرأة بصفات الأنوثة بكل ما تعرفون من مضمون. طيب صفة الأنوثة في المرأة مو في الرجل، محمدة ولا منقصة؟ لك محمدة. الله أكبر. ربي عز وجل يقول: أنا فضلت الرجل على المرأة في بعض المزايا، لكنني بالمقابل فضلت المرأة على الرجل في بعض المزايا الأخرى. نظرا إلى هذا التفضيل من الرجل على المرأة ومن المرأة على الرجل، كانت القوامة ينبغي أن تكون للرجل. هذا ما يقوله الله، بما فضل الله بعضهم على بعض. ليس المراد بالتفضيل هنا القرب من الله، معاذ الله. نعم، الباري سبحانه وتعالى قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لا تفاوت بين الرجل والمرأة في القرب من الله. رب امرأة تكون قلامة ظفرها خيرا لا من رجل بل من رجال كثيرين، لأنها تكون متمتعة بأسباب القرب من الله سبحانه وتعالى، والرجل بالعكس. وربما كان العكس أيضا، وربما كان رجل وامرأة سواء فيما يتعلق بالقرب. مناط العمل، مناط السلوك إلى الله عز وجل. ليس هذا هو المراد بقوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، وإنما المراد التفضيل الجسمي النفسي، المزايا الكيانية الكونية في كيان الإنسان. نعم، فالباري عز وجل ميز الرجل بصفات أعطاه إياها لا توجد في المرأة، وميز المرأة بصفات متعها بها لا توجد في الرجل. لما فعل هذا، النتيجة المحصلة كانت تقتضي أن تكون القوامة إلى جانب الرجل. نعم، للمزايا المرأة الجميلة التي هي تعتز بها ما تسعفها بأن تكون هي صاحبة القوامة. ولو أنها لم تتمتع بها وتمتعت بمثل ما يتصف بها الرجل لشقيت بنفسها ولشقي بها الرجل تماما. هذا السبب الأول، بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم. هذا سبب آخر، سبب ثانوي يعني بالنسبة للأول. ما معنى وبما أنفقوا من أموالهم؟ عندنا قاعدة، قانون دولي يقول: من ينفق يشرف. في الأسرة، في البيت، في المجتمع، نعم، الذي أعطي حق الإنفاق لا يستقيم الأمر إلا بأن يكون له حق الرعاية والإشراف. نعم، لماذا؟ لأن الإنفاق جزء من الرعاية. هل الرعاية بإيش بتكون؟ الرعاية بتكون بحماية من الآفات، بحماية من الأخطار، نحو ذلك، بتوفير أسباب الراحة والسعادة في المنزل، وأيضا بتقديم ما تحتاج إليه المرأة من نفقة، هي جزء من الرعاية. فلما بيكون الرجل هو المسؤول عن الإنفاق، إذن هو مسؤول عن جزء من الرعاية، لازم بقية أنواع الرعاية أيضا تكون إلى جانبه. نعم، وهذا ليس خاصا في علاقة الزوج بالزوجة، بل هو حكم عام شامل في العالم كله، بالنسبة للمجتمعات، بالنسبة للدولة، بالنسبة لكل مجموعة من الناس يكلف فرد فيها بالإنفاق على المجموع. إذن هذا الذي ينفق عليهم يعطى صفة الإشراف والرعاية والحماية له. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نحن عرفنا إذن أن هذه الآية تتضمن تكريما، وأي تكريم للمرأة، وليس كما يتصور هؤلاء. نعم، لو أن وجدنا في القرآن آية تقول: الرجال هم المسلطون بالولاية على المرأة، نعم، كان في مشكلة لازم بقى نفكر فيها ونشوف شو الجواب عنها، لكن ما موجود هذه نهائيا إطلاقا. ثم لا ننسى ما قد ذكرت: الرجال قوامون على النساء. هذه الجملة إخبار أم إنشاء؟ إخبار، فإما أن يكون الخبر صحيحا أو غير صحيح، معاذ الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام رب العالمين هذا يخبرنا. تفضل انظروا في العالم دائما بكل عصره بكل مكانه بكل مجتمع، الرجل هو الذي يرعى المرأة إن كان زوجا في أسرة أو إن كان أبا، مشرط يكون زوج. رجل له بنات، بناته بيكونوا هو القوامين، يعني هم قائمين على شؤون المنزل والرعاية، ولا هو ولا الأب؟ الأب واضح هذا، ولا علاقة للاختلافات الدينية في هذا الأمر بشكل من الأشكال نهائيا. نعم، المجتمعات الغربية رأيناها وعشنا فيها تماما، القوام فيها للرجل، ولا يسعد المرأة هناك إلا أن تكون القوامة. لكن احفظوا معنى القوامة، رعاية حماية، يعني أن تكون المرأة في كلاءة الرجل وحمايته، هذا معنى القوامة التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. الشذوذات موجودة، لكن كل العالم في شذوذات، يعني حالات نادرة مخالفة للسنة الربانية، لكن الهدف من ذلك أن ربي هو الذي فعل ذلك، ولو شاء لغير وبدل. ونحن نعطي الحالة شاذة حكمها، متى ما شفت امرأة استرجلت ورجل نعم أصبح كامرأة، في هذه الحالة يا سيدي القوامة بتكون للأقوى، القوامة بتكون لمن يتمتع بهذه الصفات التي متع الله سبحانه وتعالى بها الرجال. نعم، هذه الشبهة أظن أننا انتهينا منها، ووددت لو أن الحديث عنها انقضى، لكن يبدو أنه لن ينقضي، لأنه طرح هذه الشبهة ليس المراد منها معرفة ما نجهل، وإنما المراد منها إشاعة البلبلة وإشاعة الشكوك والريب في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو كان الهدف من وراء ذلك يعني معرفة شيء نجهله، تعوا يا جماعة اشرحوا لنا شو معنى الرجال قوامون على النساء، كانت المسألة من زمان انتهت وما عاد جابوا سيرتها، لكن شنشنة أعرفها من أخزمي. هذه نعم كانوا بيقولوا عنها كواني، هالكواني بالتم بالدور مهما حكينا، لأنه في هدف آخر من وراء ذلك. يبدو أن الوقت قد أدركنا، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك، لك الحمد أن جمعتنا على دراسة كتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا إيمانا بك، زدنا اللهم يقينا بربوبيتك، زدنا اللهم يقينا بأن كتابك كتابك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، زدنا يقينا بذل عبوديتنا لك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل اللهم معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر اللهم ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. أنت ربنا يا ذا الجلال والإكرام، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، لا تحتاج إلى ترجمة ما في نفوسنا، تعلم السر وأخفى، تعلم حاجة كل منا يا ذا الجلال والإكرام، استجب يا أرحم الراحمين، حقق رجاءنا يا أكرم الأكرمين، اكشف السوء عنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء عن عباده، نحن عبادك المضطرون، اكشف الضراء عنا يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن يا رب قد دعوناك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعد. يا رب لا تجعل تقصيرنا وذنوبنا حائلا بيننا وبينك، لا تجعل ذلك يا ذا الجلال والإكرام حاجزا يمنعك من استجابة دعائنا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا، يا رب استر لنا عيوبنا، يا رب اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، ارحمنا باستجابتك لدعائنا، ارحمنا بتحقيق رجائنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما، املأ اللهم قلوبنا رضا، واملأ اللهم صدورنا انشراحا يا رب العالمين بكل ما قد قضيت وبكل ما قد حكمت به يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.